بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب القصاص من كتاب شيخنا أحمد بن حنبل النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مسان الخير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صرنا عند حديث رقم 361 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. وقام حمل بن النابغة الهذلي قال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل السجع الذي سجع. أشار الكلام عليه أي على هذا الحديث من وجوه: أحدها الضاربة من المرأتين يقال لها إنها أم عفيف بنت مسروح، واسم المضروبة مليكة بنت عويم. انظر كتاب الإعلام لابن الملقن. موضوع الحديث: الخطأ شبه العمد وما يجيبه. المفردات: امرأتان من هذيل أي من قبيلة هذيل، وهذيل قبيلة من قبائل العرب، منازلهم حوالي مكة، وبنو لحيان فرع منهم. قوله: فرمت إحداهما الأخرى بحجر، لعل الحجر كان صغيرا، ولذلك عد هذا من الخطأ شبه العمد، أما لو كان كبيرا لكان من قتل العمد. قوله: فقتلتها وما في بطنها، أي قتلتها بالرمية التي رمتها بها، وما في بطنها ما موصول بمعنى الذي، أي الذي في بطنها، أي وقتلت الذي في بطنها والمقصود به الجنين. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاكموا عنده. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، وفسرت الغرة بأنها عبد أو وليدة، أي ذكرا أو أنثى، والوليدة هي الجارية المملوكة. وقضى بدية المرأة أي حكم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. وقام حمل بن النابغة أي بمعنى قام أي هنا أي تكلم قاصدا إبطال حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ أي كيف أغرم جنايته، أو بمعنى أصح أتحمل أرشه، مع أنه لم يشرب ولم يأكل ولم ينطق ولم يسل بالبكاء، أي لم يكن هناك علامة من علامات الحياة عليه. فمثل ذلك يطل أي يهدر، في رواية بطل من الإبطال الذي هو الترك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان، في رواية أسجع كسجع الكهان، والسجع هو الكلام المقفى على حرف واحد وعلى وتيرة واحدة. المعنى الإجمالي لهذا الحديث هو أن امرأتين كانت ضرتين، أي لرجل واحد، كانت ضرتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، في رواية ضربتها بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها، والفسطاط هو الخيمة. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الجنايات والخصام فيها يرفع إلى الحكام لغرض الفصل فيها بين المتخاصمين، سواء كان المتخاصمان أفرادا أو جماعات. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن في الجنين غرة عبد أو أمة، وقد مضى في الحديث السابق حكم الغرة. ثالثا أنه إذا لم يوجد العبد أو الأمة، فإنه في هذه الحالة فيه عشر دية أمه إن كانت حرة، وعشر قيمتها إن كانت أمة. رابعا قوله: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حكم، والحكم هو ما سبق ذكره. خامسا يؤخذ من قوله: وقضى بدية المرأة على عاقلتها، أن جناية الخطأ شبه العمد، حكم الخطأ في التنجيم بأن تكون الدية منجمة على 3 سنوات مقسطة، بخلاف قتل العمد الدية فيه يعني تدفع مرة واحدة. سادسا بهذا قال الجمهور أي تقسط، أي تقسط الجناية القتل شبه العمد العاقلة. وبهذا قال الجمهور فقسموا الجنايات إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. وأبى مالك ذلك أي هذا التقسيم، وقال إن الجنايات تقسم إلى قسمين: عمد وخطأ فقط. دليل من قال إن هناك قسم ثالث وهو خطأ وشبه العمد أو قتل شبه العمد، دليلهم هذا الحديث. سابعا ربما قيل إن في بعض الروايات أنها ضربتها أنها ضربتها بعمود في السراط، وفي بعضها رمتها بحجر، كيف يقال خطأ شبه عمد؟ وجابوا أن الحجر لعله كان خفيفا لا يظن أنه يقتل أي مثله، أما إذا كان الحجر كبير فيعتبر قتل عمد. وكذلك عمود الفسطاط وهو يكون ضخما ولكنه يكون خفيفا، وإنما يقتل ما كان ثقيل الوزن، وعمود الفسطاط خفيف الوزن لذا كان قاتل شبه عمد. ثامنا أن شبه العمد عرفوه بأن يقصد الجاني أي القاتل الجناية بآلة ليست بقاتلة في العادة، فإذا ضرب رجلا آخر بعصا خفيفة أو حجر صغير فذلك من الخطأ شبه العمد، لأن الحجر الصغير والعصا الخفيفة لا تقتل غالبا. تاسعا الخطأ شبه العمد ديته مغلظة كالعمد، إلا أنه لا يجب فيه القصاص، وديته مغلظة منها 40 خلفة في بطونها أولادها بمعنى عشر أو حوامل هذه 40. وأما دية العمد فهي مغلظة تكون أكثر من هذا العدد. عاشر أنها مع ذلك تكون منجمة كالخطأ، أما قتل العمد فتكون فورية تدفع كاملة لأولياء المقتول. الحادي عاشر أنها تكون على العاقلة أي قبيلة القاتل، والعاقلة هم عصبة الجاني المتعصبون بأنفسهم أي قرابته، يعني من كانوا في من عائلته أو من فخذه هم الذين يتحملون الدية. الثاني عشر أن أولاد المرأة الجانية لم يدخلوا في عاقلتها لأن أباهم أجنبي عن أمهم أي ليس له قرابة بالعاقلة ولهذا أي بالقبيلة، ولهذا قال فورثها بنيها وجعل ديتها على عاقلتها، ما إذا كان أبوهم من القرابة فأولادها من عاقلتها على القول الأصح، لأن الأبناء يلحقون بالآباء. الثالث عشر أن السجع مذموم، كذلك بليغ الكلام الذي يراد به إبطال الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم حمل بن النابغة من أجل السجعي الذي أراد أن يبطل به حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان السجع مقصودا به إبطال الحكم الشرعي فهو يكون مذموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته أي أبلغ بحجته من الآخر فإنما أقضي على نحو ما أسمع. فإذا كانت البلاغة منها السجع لإبطال الحق فهي مذموم، فهو مذموم هذه مذموم هذه البلاغة، أما إذا كان لإحقاق حق فهذا محمود. الرابع عشر قد ورد السجع في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بين تلك النصوص وبين ذم النبي صلى الله عليه وسلم للسجع هنا؟ والجواب إن كان السجع قد جاء غير متكلف ولم يقصد به صاحبه إبطال الحكم الشرعي في هذه الحالة نقول إنه جائز. الحديث الذي بعد حديث رقم 362 عن عمران بن حسين رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه، بمعنى عندنا قضمه، ووقعت ثنيتا أسنانه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. الشر موضوع الحديث أن من جنى عليه إن من جني عليه جناية وأراد التخلص منها فترتب على تخلصه جناية أخرى وإن ذلك هدر. المفردات عض يد رجل أي أكله بأسنانه، ويقال قضمه عندنا في جهتنا جيزا. فنزع يده من فمه أي أخرجها من فمه بقوة، ووقعت ثنيتاه ثنيتانهما أوسط الأسنان. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعض أحدكم أخاه أي يقضمه ويأكله بأسنانه. قوله كما يعض الفحل، المراد بالفحل ذكر الإبل، لا دية لك أي لا عرش لك. المعنى الإجمالي: يروي عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلين تقاتلا، هما يعلى بن أمية أو أجيره ورجل آخر، فعض أحدهما صاحبه عضة أوجعته، فنزع يده من فيه ليتخلص من عضته فسقط ثنيته. فقال فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث أن من جنيت عليه جناية وأراد أن يتخلص منها فترتب على تخلصه جناية في الجاني، فإن الجناية المترتبة على ذلك تكون هدرا أي لا أرش فيها. ثانيا يؤخذ منه تحريم العض من المسلم لأخيه. ثالثا يؤخذ منه التنفير من ذلك حيث قال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. رابعا أن الجنايات ترفع إلى الحكام للفصل فيها. خامسا قرر الفقهاء أن التخلص يكون بالأسهل فالأسهل، معلوم أن المجني عليه في تلك الحالة يكون معذورا، لأن حالة المضاربة حالة تكون مرتبكة في حق الجاني والمجني عليه، والقول بقصر التخلص على ما حصل في تلك الحادثة أولى. أما إطلاق التخلص بأي نوع من أنواع الأذية التي ربما أدت إلى قتله فهذا قول في غير محله، وبالله التوفيق. حديث الذي بعده حديث رقم 363 عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، أي من قطع الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. شر موضوع الحديث: الوعيد لمن قتل نفسه. فردات: حدثنا جندب، المراد بجندب هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلاقي بفتحتين ثم قاف، أبو عبد الله، وربما نسب إلى جده له صعبة، مات بعد 60. قوله في هذا المسجد أراد به الحسن التأكيد بذكر المكان لكي يعلم أنه متأكد من حديثه. قوله وما نسينا منه حديثا، وهذا تأكيد آخر. قوله وما يخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا نخاف كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم عدالته وأمانته وصدقه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، الجرح هو المكان المجروح، فأخذ سكينة فحز بها يده أي قطع أكحل يده، وما رقى الدم أي ما وقف الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسي أي سابقني بنفسي فحرمت عليه الجنة، أي حرمته من دخول جنة المؤمنين العالية. المعنى الإجمالي: كان رجل في من كان قبلنا أصابه جرح فتضرر منه ولم يصبر فأخذ السكين وقطع أكحل يده فاستمر به جريان الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. وهذا كله مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن ذلك موجب لغضب الله عليه. ثانيا، وهذا ما يسمى بالانتحار. ثانيا، فيه دليل على أن العبد لا يملك نفسه، إن نفسه مملوكة لربه جل وعلا. ثالثا، قوله بادرني بنفسه يعني أنه تضجر وتسبب في قتل نفسه، إذ إن المبادرة معناها المسابقة، ومفهوم ذلك أن للعبد أجلين: أجل هو الذي حصل بقتل نفسه، والأجل الثاني لو لم يفعل، كما قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. رابعا، أن الله سبحانه وتعالى يكتب للعبد أجلين: أجل لو قتل نفسه وأجل لو لم يفعل، أجل لو وصل رحمه، وأجل لو لم يفعل. قد علم الله عز وجل بما تكون النهاية للعبد، هل تكون بقتله لنفسه أو تكون بالموت العادي، ويكون العبد واصلا فيطول عمره أو قاطعا فيكسر، وعلى هذا يتخرج. خامسا قوله فحرمت عليه الجنة يحمل على أمرين، إما أن يكون المعنى حرمت عليه أن يدخلها مع الداخلين الأولين، أو يكون المعنى حرمت عليه جنة بعينها، وهي جنة المتقين الصابرين أي الذين لم يحصل منهم معصية كحال هذا الرجل. سادسا أهل العلم من أهل السنة والجماعة قرروا أن كل ذنب وإن كبر فهو معرض للغفران غير الشرك الأكبر والكفر. إذن فقوله حرمت عليه الجنة يتخرج على التأويل الذي سبق ذكره، أي أن المغفرة لا تكون إلا بالكبار للكبار. سابعا قلنا إن العبد لا يملك نفسه، وأن نفس مملوكة لله عز وجل. وأخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يتبرع الشخص بشيء من أعضائه، لأنه لا يملك ذلك العضو الذي تبرع به، بل الله عز وجل هو الذي يملكه. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، كثير من أهل العصر أجازوا التبرع وخاصة مثلا كلى ونحو ذلك، لكن الأظهر عدم جوازه. أما التبرع بالدم فيقول الشيخ جائز لأن الدم يتجدد بخلاف غيره من الأعضاء، لأن إذا ذهب عضو بقي الإنسان كالكليتين، إذا ذهب كلية تبقى كلية أخرى. والشيخ يعني لا يرى هذا، لأن الإنسان لا يدري هل يسلم في مستقبل الأيام أم يتضرر بذهاب كليته الأخرى. ثامنا يؤخذ من هذا الحديث أن العمليات الانتحارية لا تسمى عند قوم استشهادية أنها لا تجوز ولا مبرر لها لأمور. الأمر الأول أنه مقطوع بقتل المنفذ أي الذي يفجر نفسه بين كفار، فالمقطوع أنه سيموت القاتل أي المنتحر، وأنه سيكون هو أول مقتول فيها. الأمر الثاني أن هذه العمليات تعمل في فلسطين وغيرها. طبعا الشيخ كتب هذا الكتاب أيام يعني دخول بعض الفلسطينيين في صفوف الإسرائيليين وقتلهم لبعضهم، والفاعل مقتول يعني الذي عمل العملية. أن هذه العمليات تعمل في فلسطين وغيرها، وتلك البلاد يختلط فيها المسلمون مع الكافرين، وإذا نفذت العملية ربما استهدفت المسلمين أو بعضهم، مع أنه لا يجوز تنفيذها في الكفار مستأمنين. في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. الأمر الثالث أن تلك العمليات تفتك بالمنفذ ومن حوله، أي أن قتله متيقن المنفذ ومن حوله، وقتل غيره يحتمل ويحتمل، قد يكون من حول المنفذ في وقت تفجيره نساء وأطفال فيجني على كذلك على النساء والأطفال، وقتل النساء والأطفال ممنوع شرعا. الأمر الرابع أن الكفار الموجودين في تلك البلاد لو كانوا متميزين فإنه لا يجوز قتل نسائهم ولا أطفالهم. الأمر الخامس وإذا كان الأمر كذلك فإن المسلم إذا فعل ذلك تفجير ونحوه يخاطر بنفسه ويحرمها الخير الكثير والأجر الوفير عند الله سبحانه وتعالى بسبب جزعه وقلة صبره. فلهذه الأمور يظهر لي عدم جواز العمليات الانتحارية. الأمر السادس يستثنى من هذا أي من العمليات الانتحارية ما إذا كان المسلمون الكفار في حالة حرب شرعية، والكفار متميزون يعني متميز عن غيرهم من المسلمين لوحدهم والكفار لوحدهم، فإنه يجوز أن يخوض الفارس الشجاع غمار الكفار، لكن بغير هذه الطريقة الانتحارية، بل بالطرق الحربية المعروفة والمألوفة. فإن قتل كان شهيدا، وإن سلم كان في ذلك حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب القصاص من كتاب شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله أسس الأحكام على مسان الخير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند حديث رقم 361 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معها ومن معهم. وقام حمل بن النابغة الهذلي قال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل السجع الذي سجع. أشار الكلام عليه أي على هذا الحديث من وجوه: أحدها الضاربة من المرأتين يقال لها إنها أم عفيف بنت مسروح، واسم المضروبة مليكة بنت عويم، انظر كتاب الإعلام لابن الملقن. موضوع الحديث: الخطأ شبه العمد وما يجيبه. المفردات: امرأتان من هذيل أي من قبيلة هذيل، وهذيل قبيلة من قبائل العرب منازلهم حوالي مكة، وبنو لحيان فرع منهم. قوله: فرمت إحداهما الأخرى بحجر، لعل الحجر كان صغيرا ولذلك عد هذا من الخطأ شبه العمد، أما لو كان كبيرا لكان من قتل العمد. قوله: فقتلتها وما في بطنها أي قتلتها بالرمية التي رمتها بها، وما في بطنها ما موصول بمعنى الذي أي الذي في بطنها، أي وقتلت الذي في بطنها والمقصود به الجنين. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاكموا عنده. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، وفسرت الغرة بأنها عبد أو وليدة أي ذكرا أو أنثى، والوليدة هي الجارية المملوكة. وقضى بدية المرأة أي حكم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومنهم ومن معهم. وقام حمل بن النابغة أي بمعنى قام أي هنا أي تكلم قاصدا إبطال حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، أي كيف أغرم جنايته، أو بمعنى صح أتحمل أرشه مع أنه لم يشرب ولم يأكل ولم ينطق ولم يسل بالبكاء، أي لم يكن هناك علامة من علامات الحياة عليه. فمثل ذلك يطل أي يهدر، في رواية بطل من الإبطال الذي هو الترك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان، في رواية أسجع كسجع الكهان، والسجع هو الكلام المقفى على حرف واحد وعلى وتيرة واحدة. المعنى الإجمالي لهذا الحديث هو أن امرأتين كانت ضرتين أي لرجل واحد، كانت ضرتين فاقتتلتا فرمتا أي تشاجرتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر، في رواية ضربتها بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها، والفسطاط هو الخيمة. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الجنايات والخصام فيها يرفع إلى الحكام لغرض الفصل فيها بين المتخاصمين، سواء كان المتخاصمان أفرادا أو جماعات. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن في الجنين غرة عبد أو أمة، وقد مضى في الحديث السابق حكم الغرة. ثالثا أنه إذا لم يوجد العبد أو الأمة فإنه في هذه الحالة فيه عشر دية أمه إن كانت حرة، وعشر قيمتها إن كانت أمة. رابعا قوله: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكم، والحكم هو ما سبق ذكره. خامسا يؤخذ من قوله: وقضى بدية المرأة على عاقلتها أن جناية الخطأ شبه العمد، حكم الخطأ في التنجيم بأن تكون الدية منجمة على 3 سنوات مقسطة، بخلاف قتل العمد الدية فيه يعني تدفع مرة واحدة. سادسا بهذا قال الجمهور أي تقسط، أي تقسط الجناء قتل شبه العمد العاقلة. وبهذا قال الجمهور فقسموا الجينات إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. وأبى مالك ذلك، أي إلا هذا التقسيم، وقال إن الجينات تقسم إلى قسمين: عمد وخطأ فقط. دليل من قال إن هناك قسم ثالث وهو خطأ شبه العمد أو قتل شبه العمد، دليلهم هذا الحديث. سابعا، ربما قيل إن في بعض الروايات أنها ضربتها بعمود في السراط، وفي بعضها رمتها بحجر، كيف يقال خطأ شبه عمد؟ وجابوا أن الحجر لعله كان خفيفا لا يظن أنه يقتل، أي مثله. أما إذا كان الحجر كبير فيعتبر قتل عمد. وكذلك عمود الفسطاط، وهو يكون ضخما ولكنه يكون خفيفا، وإنما يقتل ما كان ثقيل الوزن، وعمود الفسطاط خفيف الوزن، لذا كان قتل شبه عمد. ثامنا، أن شبه العمد عرفوه بأن يقصد الجاني أي القاتل الجناية بآلة ليست بقاتلة في العادة، فإذا ضرب رجلا آخر بعصا خفيفة أو حجر صغير فذلك من الخطأ شبه العمد، لأن الحجر الصغير والعصا الخفيفة لا تقتل غالبا. تاسعا، الخطأ شبه العمد ديته مغلظة كالعمد، إلا أنه لا يجب فيه القصاص، وديته مغلظة، منها 40 خلفة في بطونها أولادها، بمعنى عشر أو حوامل هذه 40. وأما دية العمد فهي مغلظة، تكون أكثر من هذا العدد. عاشر، أنها مع ذلك تكون منجمة كالخطأ، أما قتل العمد فتكون فورية، تدفع كاملة لأولياء المقتول. الحادي عشر، أنها تكون على العاقلة أي قبيلة القاتل، والعاقلة هم عصبة الجاني المتعصبون بأنفسهم، أي قرابته، يعني من كانوا من عائلته أو من فخذه هم الذين يتحملون الدية. الثاني عشر، أن أولاد المرأة الجانية لم يدخلوا في عاقلتها، لأن أباهم أجنبي عن أمهم، ليس له قرابة بالعاقلة، ولهذا أي بالقبيلة، ولهذا قال فورثها بنيها وجعل ديتها على عاقلتها. ما إذا كان أبوهم من القرابة فأولادها من عاقلتها على القول الأصح، لأن الأبناء يلحقون بالآباء. الثالث عشر، أن السجع مذموم، كذلك بليغ الكلام الذي يراد به بطال الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم حمل بن النابغة من أجل السجعي الذي أراد أن يبطل به حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان السجع مقصودا به إبطال الحكم الشرعي فهو يكون مذموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته، أي أبلغ بحجته من الآخر، فإنما أقضي على نحو ما أسمع. فإذا كانت البلاغة منها السجع لإبطال الحق فهي مذموم، فهو مذموم، هذه مذموم هذه البلاغة. أما إذا كان لإحقاق حق فهذا محمود. الرابع عشر، قد ورد السجع في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بين تلك النصوص وبين ذم النبي صلى الله عليه وسلم للسجع هنا؟ والجواب إن كان السجع قد جاء غير متكلف ولم يقصد به صاحبه إبطال الحكم الشرعي، في هذه الحالة نقول إنه جائز. الحديث الذي بعد حديث رقم 362 عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه، بمعنى عندنا قضمه، ووقعت ثنيتاي أسنانه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. الشر موضوع الحديث إن من جني عليه جناية وأراد التخلص منها فترتب على تخلصه جناية أخرى، وإن ذلك هدر. المفردات: عض يد رجل أي أكله بأسنانه، ويقال قضمه عندنا في جهتنا جيزا. فنزع يده من فمه أي أخرجها من فمه بقوة، ووقعت ثنيتاه الثنيتان هما أوسط الأسنان، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعض أحدكم أخاه، أي يقضمه ويأكله بأسنانه. قوله كما يعض الفحل، المراد بالفحل ذكروا الإبل. لا دية لك أي لا أرش لك. المعنى الإجمالي: يروي عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلين تقاتلا، هما يعلى بن أمية أو أجيره ورجل آخر، فعض أحدهما صاحبه عضة أوجعته، فنزع يده من فيه ليتخلص من عضته فسقط ثنيته. فقال فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث أن من جنيت عليه جناية وأراد أن يتخلص منها وترتب على تخلصه جناية في الجاني، فإن الجناية المترتبة على ذلك تكون هدرا أي لا أرش فيها. ثانيا يؤخذ منه تحريم العض من المسلم لأخيه. ثالثا يؤخذ منه التنفير من ذلك، حيث قال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. رابعا أن الجنايات ترفع إلى الحكام للفصل فيها. خامسا قرر الفقهاء أن التخلص يكون بالأسهل فالأسهل، معلوم أن المجني عليه في تلك الحالة يكون معذورا، لأن حالة المضاربة حالة تكون مرتبكة في حق الجاني والمجني عليه، والقول بقصر التخلص على ما حصل في تلك الحادثة أولى. أما إطلاق التخلص بأي نوع من أنواع الأذية التي ربما أدت إلى قتله فهذا قول في غير محله، وبالله التوفيق. حديث الذي بعده حديث رقم 363 عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، أي من قطع الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. شن موضوع الحديث؟ الوعيد لمن قتل نفسه. فردات: حدثنا جندب، المراد بجندب هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي بفتحتين ثم قاف، أبو عبد الله، وربما نسب إلى جده، له صعبة، مات بعد 60. قوله في هذا المسجد أراد به الحسن التأكيد بذكر المكان لكي يعلم أنه متأكد من حديثه. قوله وما نسينا منه حديث، وهذا تأكيد آخر. قوله وما يخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا نخاف كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم عدالته وأمانته وصدقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، الجرح هو المكان المجروح، فأخذ سكينة فحز بها يده، أي قطع أكحل يده، وما رقى الدم أي ما وقف الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسي، أي سابقني بنفسي، فحرمت عليه الجنة، أي حرمته من دخول جنة المؤمنين العالية. المعنى الإجمالي: كان رجل في من كان قبلنا أصابه جرح فتضرر منه ولم يصبر فأخذ السكين وقطع أكحل يده واستمر به جريان الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. وهذا كله مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن ذلك موجب لغضب الله عليه. ثانيا، وهذا ما يسمى بالانتحار. ثانيا، فيه دليل على أن العبد لا يملك نفسه، إن نفسه مملوكة لربه جل وعلا. ثالثا، قوله بادرني بنفسه يعني أنه تضجر وتسبب في قتل نفسه، إذ إن المبادرة معناها المسابقة، ومفهوم ذلك أن للعبد أجلين: أجل هو الذي حصل بقتل نفسه، والأجل الثاني لو لم يفعل، كما قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. رابعا، أن الله سبحانه وتعالى يكتب للعبد أجلين: أجل لو قتل نفسه، وأجل لو لم يفعل، أجل لو وصل رحمه، وأجل لو لم يفعل. قد علم الله عز وجل بما تكون النهاية للعبد، هل تكون بقتله لنفسه أو تكون بالموت العادي، ويكون العبد واصلا فيطول عمره أو قاطلا فيكسر، وعلى هذا يتخرج. خامسا قوله فحرمت عليه الجنة يحمل على أمرين، إما أن يكون المعنى حرمت عليه أن يدخلها مع الداخلين الأولين، أو يكون المعنى حرمت عليه جنة بعينها وهي جنة المتقين الصابرين أي الذين لم يحصل منهم معصية كحال هذا الرجل. سادسا أهل العلم من أهل السنة والجماعة قرروا أن كل ذنب وإن كبر فهو معرض للغفران غير الشرك الأكبر والكفر. إذن فقوله حرمت عليه الجنة يتخرج على التأويل الذي سبق ذكره، أي أن المغفرة لا تكون إلا بالكبائر للكبائر. سابعا قلنا إن العبد لا يملك نفسه، وأن نفس مملوكة لله عز وجل، وأخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يتبرع الشخص بشيء من أعضائه لأنه لا يملك ذلك العضو الذي تبرع به، بل الله عز وجل هو الذي يملكه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. كثير من أهل العصر أجازوا التبرع وخاصة مثلا كلى ونحو ذلك، لكن الأظهر عدم جوازه. أما التبرع بالدم فيقول الشيخ جائز لأن الدم يتجدد بخلاف غيره من الأعضاء، لأن إذا ذهب عضو بقي الإنسان كالكليتين، إذا ذهب كلية تبقى كلية أخرى، والشيخ يعني لا يرى هذا، لأن الإنسان لا يدري هل يسلم في مستقبل الأيام أم يتضرر بذهاب كليته الأخرى. ثامنا يؤخذ من هذا الحديث أن العمليات الانتحارية لا تسمى عند قوم استشهادية أنها لا تجوز ولا مبرر لها لأمور. الأمر الأول أنه مقطوع بقتل المنفذ أي الذي يفجر نفسه بين كفار، فالمقطوع أنه سيموت القاتل أي المنتحر، وأنه سيكون هو أول مقتول فيها. الأمر الثاني أن هذه العمليات تعمل في فلسطين وغيرها. طبعا الشيخ كتب هذا الكتاب أيام يعني دخول بعض الفلسطينيين في صفوف الإسرائيليين وقتلهم لبعضهم، والفاعل مقتول يعني الذي عمل العملية. أن هذه العمليات تعمل في فلسطين وغيرها، وتلك البلاد يختلط فيها المسلمون مع الكافرين، وإذا نفذت العملية ربما استهدفت المسلمين أو بعضهم، مع أنه لا يجوز تنفيذها في الكفار مستأمنين. في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. الأمر الثالث أن تلك العمليات تفتك بالمنفذ ومن حوله، أي أن قتله متيقن المنفذ ومن حوله، وقتل غيره يحتمل ويحتمل، قد يكون من حول المنفذ في وقت تفجيره نساء وأطفال فيجني عليها كذلك على النساء والأطفال، وقتل النساء والأطفال ممنوع شرعا. الأمر الرابع أن الكفار الموجودين في تلك البلاد لو كانوا متميزين فإنه لا يجوز قتل نسائهم ولا أطفالهم. الأمر الخامس وإذا كان الأمر كذلك فإن المسلم إذا فعل ذلك تفجير ونحوه يخاطر بنفسه ويحرمها الخير الكثير والأجر الوفير عند الله سبحانه وتعالى بسبب جزعه وقلة صبره. فلهذه الأمور يظهر لي عدم جواز العمليات الانتحارية. الأمر السادس يستثنى من هذا أي من العمليات الانتحارية ما إذا كان المسلمون والكفار في حالة حرب شرعية، والكفار متميزون يعني متميز عن غيرهم من المسلمين لوحدهم والكفار لوحدهم، فإنه يجوز أن يخوض الفارس الشجاع غمار الكفار لكن بغير هذه الطريقة الانتحارية، بل بالطرق الحربية المعروفة والمألوفة، فإن قتل كان شهيدا وإن سلم كان في ذلك حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.